بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلتكم واستفساراتكم، ونعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. مرحبا بسماحة الشيخ.
الله بارك فيك.
رسالة الأولى وردتنا من المرسل فهد هايل شايم العزيزي من الحدود الشمالية طريف، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن بعض الآباء حينما يتزوج أو حينما يزوج ابنته يشترط على الزوج إذا طلق ابنته بعد الزواج أن يدفع مبلغ 100,000 ريال مثلا، هل هذا يجوز أم لا، علما بأن زوجها الذي يطلقها لن يؤدي واجبا نحو هذا الزوج، افيدوني جزاكم الله خير ودمتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، اما بعد، فلم يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهور، بل ما فرض عليه الزوجان او الزوج ولي المراه من المهر فلا باس قل او كثر، ولكن دلت السنه في أحاديث كثيرة على شرعية التقليل من المهور وعدم التكلف والمغالاة، هذا هو السنة لما في ذلك من تشريع الزواج وإعفاف الشباب والفتيات وتسهيل هذا الأمر الشرعي، فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعا، لا من جهة المهور ولا من جهة الولائم، والتساهل والتساهل في المهور والولائم والتخفيف في ذلك والتيسير في ذلك هو الذي ينبغي، وهو من أعظم الأسباب في تأخير النكاح وتقليل السفاح، ومن أعظم الأسباب لعفة الرجال والنساء، ومن أعظم الأسباب لكثرة الأمة، فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا وأن يحرص على التخفيف والتيسير في المهور والولائم مهما أمكن ذلك. وإذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيرا لازم على حسب الشروط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن يوفى به ما استهلكتم من الفروج، متفق عليه. فإذا شرط عليه مالا معينا ينفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لازم، فإذا زوجه على أنه ينفع لها أولا مثلا 5,000 وعند الطلاق 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل، فإنه يلزم ويكون المال المعين الأخير مؤجلا إلى الطلاق، ويلزم الزوجة إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وعافته من ذلك فلا بأس، لأن الله سبحانه يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، فإذا سمحت وعافت وطابت نفسها بشيء من المهر فلا بأس. يقول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا. فالمقصود أن الشروط التي تكون بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا كانت موافقة للشرع المطهر، ومن ذلك شهر المهر المعين، شرط المهر المعين المعجل والمؤجل، هذا هو الصواب. نعم.
في الحقيقة هناك من يتساءل أيضا، يقول: ما المراد بصداق المرأة؟ هل هو الأشياء التي يشترى منها مثلا الحلي وتجهيز من أواني وملابس وغيره، أم أن الصداق يسلم في يدها ويشترى الحلي وخلافه من نقود أخرى؟
الصداق يتنوع، كل ما يدفع لها في مقابل إسهال فرجها هو المهر.
لا،
كل شيء يدفع لها يشترط على الزوج في مقابل عقد النكاح فهو مهرها، سواء كان نقودا أو حليا أو فرشا أو غير ذلك، كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدا أو غيره فهو يعتبر مهر إذا كان شرطا في النكاح. أما إذا كان بعد النكاح فلا، من باب التورع ومن باب المساعدة، لكن ما كان شرطا في النكاح يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهر، ولا يختص بالنقود، بل يدخل فيه ما يشرط من غير النقود مثل الملابس مثل الحلي الذهب وفضة أو غير ذلك، مثل ما يسمونها الآن غرفة النوم إلى غير ذلك.
أحسنتم. هذه الرسالة من ناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق. يقول في رسالته إلى حضرة الأفاضل المقدمين أو المشتركين في تقديم برنامج مع الدرب في إذاعة الرياض، تحية الإسلام، وبعد نشكركم على برنامجكم والرد على أسئلة المستمعين. يقول: ما حكم من صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة؟ هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء أو نفل، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة؟
يشرع لمن صلى فردا ثم جاء الجماعة يصلي معهم التزاما لفرض الجماعة، وتكون صلاته معه نافلة، والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب.
نعم.
ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذي أخر الصلاة لوقتها: فصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معه صلي معه فإنها لك نافلة. ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يصدق ولا هذا يصلي معه؟ فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فردا ثم جاءت جماعة شرع له يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة.
نعم.
وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنه قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام يدفع أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى والثانية نافلة.
نعم. لو كان في الأولى منفردا،
ولو كان سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم فنفل لا فرض. من هذا قول الصلاة والسلام لما قيل له في يوم في منى في حجة الوداع عن شخصين انه لم يصلي معهما، فقال: ما منعهما ان تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاه والسلام: صليتما في رحالكما ثم ادركتما الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافله. فامرهما يصليا مع الامام اذا حضر وهو في الصلاه، واخبر انها نافله لهما وان صلاه الفريضه هي التي تقدمت.
ايضا يقول: هل يجوز الانتقال من جماعه في المسجد الى جماعه اخرى؟ واي الصلاه تكون هي صلاه الواجبه عليه وايها تكون السنه؟
اذا صلى مع جماعه
فلا
وجه للانتقال لجماعه اخرى، اذا حرم مع جماعه ثم جاء جماعه اخرى فنكمل مع الجماعه التي احرامها، ولا نرى وجه للانتقال الى جماعه اخرى.
نعم.
ما دام يصلي مع جماعه حرم مع جماعه يصلي معهم ثم جماعه جاء جماعه اخرى تصلي فانه لا ينتقل اليها، بل عليها ان تصلي مع الناس، فهي الجماعة الأخيرة صلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد.
نعم.
لأن هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع، ويصلي جماعتين أو ثلاث، صلي جماعة في المسجد أو ثلاث، هذا لا وجه له. فالواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصلي صلوا معه، إذا لكم به مانع. أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع كونه مثلا كافرا نصح الصلاة خلفه، هذا له وجه شرعي. لكن إذا كان الإمام لم ينصح الصلاة خلفه فإنها لا تعدد للجماعة، بل يصلوا جميعا ولا يتعدد في المسجد جماعات في وقت واحد. لكن إذا صلى الجماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإن يصلوا جماعة. والبعض السلف أنهم صلوا فرادا قول ضعيف الذي بصواب، فالصواب أنه إذا جاءوا وصلى الناس صلوا جماعة لا فرادا، حرص على فضل الجماعة وعمل بالأحاديث العامة. ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أسلم صلاة وحده، وصلاته مع الرجل أسلم صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده. نعم.
هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية. يقول: اسمي سعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية، وأعمل هو يعمل في الرياض ومتزوج وله أولاد. يقول: أسأل عن حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر، وإني سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر أو يترك أهله أكثر من 4 شهور، مع العلم أن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد تمام السنة على الأقل. أرجو الإفادة وشكرا لكم.
لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب العيش طلب الرزق ليعمل ويكتسب للنفقة على أهله أو سافر يطلب العلم فلا بأس أن يغيب أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر. نعم، كان عمر الجاهل رضي الله عنه كان يأمر الرجل أن لا يغيب أكثر من 6 أشهر إذا أمكنه الرجوع إلى أهله، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه والحرص على عفة الفروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار. فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد 6 أشهر فلا حسن، وإلا فليس بلازم إذا كان في عمل مباح أو عمل شرعي في طلاب العلم وكان في طلاب الرزق وكسب الحلال ينفق على أهله فهو في هذا في عمل مهم ولا حرج عليه. ولكن إذا كان يخشى شرع على أهله أو يخشى أن الحالة تسوء بينه وبينهم فينبغي له يلاحظ العودة إليهم سريعا في الوقت المناسب ولا يرتبط ارتباطا طويلا قد يفضي إلى خصومة بينه وبين أهله أو يفضي إلى مضرة عليهم ولا سيما إذا كان يخاف عليهم من الفساد فينبغي له يلاحظ هذا بنقلهم معه أو الزيارة التي تكون قريبة لا بعيدة ويتفق مع من يعمل عندهم على هذا الشيء. وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في الأوقات المناسبة كالإجازة الصيفية أو غيرها من الأوقات التي يمكنه أن يزور فيها حتى يجمع بين مصلحتين مصلحة طلب العلم والعمل ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم. نعم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع المعذب الحائر على حسب كلام السالم الخليف ابن مطر من قرية تليل المعز حلب من سوريا. هذه يعرض فيها مشكلة سوء التفاهم مع زوجته ونتج عن ذلك طلاق. يقول في بعض رسالته: أنا شاب متزوج منذ 7 سنوات بقريبة لي، وقبل تاريخ هذه الرسالة بسنة حدث بيني وبين زوجتي شجار عنيف جدا دام أكثر من 3 شهور. يقول بعدها أنها أصبحت تطلق علي الشتائم الكثيرة والكلام السيء، وأنا أعاملها معاملة حسنة لأنني شاب مؤمن أعمل بما يرضي الله ورسوله. وزاد الأمر حدة، وهي كل يوم على مدار 3 أشهر تزيد لنا أو تزيد النار حطبا والطين بلة، فأجبرتني على أن أطلق عليها كلام: طلقتك 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 طلقتك، أي أكثر من مرات عديدة. وعندما أطلقت هذا الكلام كنت في حالة غضب شديد وغياب عقل. أطلقت هذا الكلام بغية أن تكف عن أقاويلها البذيئة المرعبة للبدن، وهي تزيد في ذلك، وأنا أكرر عليها ألفاظ مطلقة مطلقة مطلقة، وأخيرا لم يجدي الأمر نفعا، فأرسلت إلى والدها وأخذها إلى بيته وظلت عنده أكثر من سنة، وأنا لا أوافق أهلي على إرجاعها بسبب أخلاقها الشرسة وأقاويلها المرعبة الكاذبة. وأخيرا أرادوا تزويجها من شخص فلم تقبل بالزواج من أي إنسان، وقالت لأهلها: إذا أردتم تزويجي سأشرب سما وأموت أو أحرق نفسي بالنار وأخلص من الحياة أثناء هذا الهجر الطويل. كانت تريد أن ترجع لي، ولكنني كنت لا أقبل بها زوجها أبدا بسبب معاملتها القاسية إلى آخره، فأقنعوني أهلها بتزويجها إلي خشية أن تقتل نفسها، فأجبرت على قبولها وصار لها عندي 5 أيام وأنا لا أقرب منها خشية الإثم والحرام. ووجدت أن أخلاقها صارت بعد هذا الهجر حسنة، يقول إنها تعطيني حقوقي كاملة وتحترمني وتكفر عما بدر منها من أقاويل، فما هو الحل؟ بالله عليكم أخبروني سريعا. والسؤال: هل وقع الطلاق ولم تعد تحل لي؟ ألا يوجد فتوى لهذه المشكلة؟ أفيدوني وفقكم الله.
إذا كان الطلاق المنفوض وقع منك حال شدة الغضب وغيبة الشعور وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيء وسبابها عليه وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور وهي معترفة بذلك أو لديك من يعرف ذلك من الشهود والعدول، فإنها لا يقع الطلاق، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على شدة الغضب، وإذا كان معك غير الشعور كان أعظم لا يقع به الطلاق. ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحابة الحاكم على عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق عليك هو غضب، يعني الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه أمره وقد أغلق عليه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران شديدة الغضب، فلا يقع طلاقه. وإذا كان مع ذلك تغير الشعور وأنه لم يحفظ ما صدر منه شديدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق. والغضبان له 3 حالات: حالة يتغير معها الشعور فهذا يلحق بالمجانين طلاق أو طلاق عند الجميع عند جميع أهل العلم. فالحال الثاني هنا قد شد به غضب ولكن لم يفقد شعوره بل أنه شيء من الإحساس شيء من العقل ولكن شد به غضب حتى أجأه إلى الطلاق هذا لا يقطع طلاقها الصحيح أيضا. والحال الثالث يكون غضبه عاديا ليس بشديد جدا بل عاديا كسائر غضب الإقعاء من الناس ليس بشديد ليس بمرجئ فهذا يقع مع الطلاق عند الجميع. والسائل حاله إما من الوسط أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكرك في سؤاله فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة.
آمين آمين جزاكم الله خيرا. هذه رسالة أيضا من سوريا من المستمع خاء لام فاء ودستور حول الطلاق أيضا لأن هذا يقول حلفت بالطلاق يقول اختلفت أنا وأخي أكبر مني وفي شدة خلافنا انفعلت منه وقلت له ترى امرأتي طالقة إذا لم أذبحك وبعدما ذهبت مني شدة الزعل ندمت على ما قلت ما هو الجواب لي أرشدوني أرشدكم الله.
الله ومن كلامه لأن مقصوده حث نفسه على قتل أخيه ذبح أخيه وليس المقصود فراق الزوجة. فإذا كان المقصود من هذا الطلاق حث نفسك على الذبح كما والله من كلامك أيها السائل فإن عليك فرض حكم اليمين. إذا كان المقصود من ذلك أن تقتل أخاك هذا المقصود أو طلقت لأجل هذا فإن عليك كفارة اليمين ولا شيء عليك لا يقع الطلاق على زوجتك وعليك كفارة اليمين لأن هذا في حكم اليمين هذا الصحيح من أقوال العلماء. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد 10 يطعم كل واحد نصف صاع من قوت البلد أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة في القميص أو على إزار وليد كل أحد يعطى إزارا ورداء يكفي ذلك. ثم العجز ولم يستطع لفقره وهذا مع قدرته فإنه يصوم ثلاثة أيام.
أحسنتم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي أجبنا فيه على أسئلة واستفسارات السادة المستمعين فهد هايل شايم العنزي من الحدود الشمالية طريف وناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق وسعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية وسالم الخليف ابن مطر من حلب سوريا وأخيرا المستمع خاء لام فاء من سوريا أيضا ويسأل عن الحلف بالطلاق. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.